أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
أصول في علم العقيدة. بعد انقطاع لعله وصل إلى 3 أشهر أو قرابة ذلك، لكن أسأل الله تبارك وتعالى أن يعوضنا خيرا وأن يجزينا جميعا حضورا ومستمعين ومتكلمين، أن يجزينا عن ذلك خير الجزاء، هو ولي ذلك ومولاه. أنا أعلم أن المدة قد طالت، ولربما يعني نسي إخواننا ما كنا بصدده، حتى أظن أن بعضنا نسي أصل الدرس عن ماذا هو وفي أي علم يتكلم، لكن على كل حال إن شاء الله سنعاود من هذه المحاضرة مرة أخرى، ولن يعني ندخل في أعماق الدرس بشكل كبير بمقدار ما فقط نريد أن نصل الناس بما كان من قبل. فأنتم تعلمون جميعا أن هذه المنظومة تتكلم في علم التوحيد وفي علم العقيدة، فهي تجمع أصول الإيمان، وقد شرعنا من قبل في شرح هذه المنظومة، وتكلمنا على أن التوحيد هو أول واجب على العبيد، أليس كذلك؟ ما فائدة أي عمل إذا لم يكن الإنسان موحدا لله تعالى؟ إذا دخل على الله تعالى وهو مشرك لا فائدة من ذلك. ولهذا أولى الأوليات وأهم شيء يمكن أن تتكلم فيه في حياتك هو هذه القضية. أما سمعتم إلى عبد الله لقمان عليه السلام الذي آتاه الله الحكمة؟ قال الله تعالى عنه: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، وانظروا الأب يعظ ولده، يجلس معه ويكلمه في أي شيء يخاطبه وهو يعظه. لو جئت عند أهل العربية تقول لهم: ما إعراب قوله وهو يعظه؟ هذه الجملة يقول لك: هذه تعرب في محل نصب الحال. يعني إيه في محل نصب الحال؟ يعني قال هذه المقالة في حال كونه جالسا مع ولده يعظه. برضو يعني إيه؟ مش واخد بالي. يعني إنه كان هناك مجالس بينه وبين ولده، أحوال تتكرر دائما، فمن ضمن هذه الأحوال قال له ذلك. الشاهد أنه ماذا قال له؟ وإذ قال لقمان وهو لابنه وهو يعظه: يا بني، أول حاجة قالها له إيه؟ لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. إحنا أول ما الواحد بيقعد مع ابنه أول حاجة بيقولها له إيه؟ بتختلف حاجات كتير: رحت المدرسة النهاردة ولا ما رحتش؟ لا ده ساعات بيبقى أغرب من كده، ممكن يقول له: الماتش انتهى كام كام؟ مين اللي غلب؟ ده أول ما يقعدوا مع بعض. لا ساعات بيبقى أحسن من كده، إذا جلس مع ولدي يقول له: عرفت تكلفة الزبون ولا ما عرفتش؟ هكذا كل واحد يقول لولده ما يريده، ما يهمه، ما يهمه الاهتمامات التي هي في القلب. انتوا عارفين يا اخوانا اصل مشكلة اهل الاسلام عموما في تطبيق الاسلام ما هي؟ انهم لا يفهمون علاقة الظاهر بالباطن، ولا يفهمون علاقة ما يقوم بالقلب واثر ذلك على الجوارح. هم يظنون ان القلب في وادي، واهم حاجة طالما هنا ابيض، يقول لك طالما هنا ابيض وبتاع ربنا خلاص، والاعمال في وادي، يقول لك: طب انا اعمل ايه؟ ما انا بحاول انقي قلبي اهو، بذاكر اهو وبقرا القران اهو عشان قلبي. طب وعملك ما جرالوش حاجه ليه؟ هو يقول لك: ما انا ماليش ذنب، ما انا عملت كل حاجه لقلبي بس الجوارح مش عاوزه تستجيب. نقول له: الكلام ده ليس صحيحا ولا يمكن ان يكون صحيحا، والكلام ده هنجيبه بالتفصيل فين؟ في مسائل الايمان في اخر الكتاب، في مسائل الإيمان، علاقة الظاهر والباطن، علاقة ما في القلب بالجوارح. ما فيش حاجة اسمها أن القلب عنده إيمان وأن الجوارح ما عملش، ده مش ممكن يحصل، هذا لا يتصور، لا يمكن أن يتصور هذا، لأنه علاقة لازم بملزوم وعلة بمعلول، علاقة خطيرة جدا. فأهم شيء: لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. إيه الفايدة أنك تبقى أعلى واحد في العالم، دخلته أعلى مدارس ودخلته أعلى الجامعات وخد أعلى الشهادات؟ هذا ليس منكرا، عشان ما فيش واحد بيقول أنت تزعلان منك، لا مش زعلانين، هذا أمر مطلوب جيد، لكن ما فائدته إذا أنا داخل كده بالمعلومات العامة، أدخل على الله بمعلومات العامة مش عارف حاجة. انت مخلوق ليه ما يعرفش؟ طب بتعمل كده ليه ما عرفش؟ طب ايه المطلوب ما عرفش؟ هي دي المشكلة. انظر الى لقمان عليه السلام، اول حاجة تكلم فيها مع ولده وهو يعظه قال له يا بني، وشوف كلمة يا بني كلمة رقيقة، مش اسمع يا ده انت الطريقة اللي الناس بتعملها، لا ده انا بقولك يا بني عشان تبقى عارف ان انا خايف عليك. وهكذا كل من اراد ان يدعو احدا سواء كان ولدا او اخا او حتى لا يعرفه، انسان لا يعرفه، اي مسلم، ينبغي ان يحس منك انك اذا نصحته انما تريد مصلحته، انت تخاف عليه. لو هو ماسك كيس دلوقتي، شايل كيس وبيقع منه حاجة، وانت قلت له يا عم، وانت ما تعرفوش في الشارع، لو سمحت خلي بالك الكيس بيقع منه العنب ولا التفاح ولا اي حاجة، هيعمل ايه الرجل؟ يقول لك جزاك الله خيرا، انا مش عارف اشكرك ازاي. ليه؟ ما الذي دفعه الى ان يفعل هذا؟ لانه ظن انك تريد مصلحته ولا مصلحة لك. هو ده الموضوع. كذلك ينبغي إذا أردت أن تأمر بمعروف وتنهى عن منكر، لابد أن يحس المأمور والمنهي منك هذا. تيجي تسأل أغلب الناس لماذا لا تتقبلون الآمر والناهي، يقولك أصله بتمنظر علي. هو أحس بهذا، قد يكون مخطئا قد يكون مصيبا، لكن المهم أنك في النهاية أوصلت له إحساسا أن أنت لك غرض من وراء نصحي، عايز أبين لك أنك بتغلط يعني، وأن أنا برضو بعدل عليك. هذه مشكلة، لابد أن يحس منك بهذا العمق وهذه الحنية أو هذا الحنان في التعامل. ولهذا قال له يا بني، ومن قبل فعل هذا نوح عليه السلام، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. المهم أول شيء قال له لا تشرك بالله. ممكن ما تروحش المدرسة، مع إن أنا مش عاوزك ما تروحش، لا عاوزك تروح، بس لو أهم حاجة ما تشركش بالله. سيبنا المدرسة هتكلمك فيها بعدين، والمسجد والمتجر والدكان والعربيات والأراضي والأسعار، كل ده هنتكلم فيه بعدين لن نغيب عنه. لكن أهم حاجة رقم واحد، اوعى لا تشرك بالله. ليه بقى؟ إن الشرك لظلم عظيم. واحد يقولك يعني أنا أقعد مع ابني بدل ما أشوف أخباره وأشوف أخباره وحواله، يا ابني وعامل أنت وعيالك ومعاكوا فلوس ولا ما معاكوش، أقول له لا تشرك بالله؟ أقول له ما هو نفس المبدأ لو كانوا يعلمون. نفس المبدأ إزاي؟ أنا لما هسأله عن أحوالك وعن حياتك وعن أموالك وعن معيشتك، مش أنا كده مهتم بعيشته بحياته؟ من حقه، من حقه أن أبيه، من حقه أن أباه يسأل عن حياته وعن معيشته. طب ما هو ده اللي بيعمله لما قاله لا تشرك بالله. إزاي؟ أنت بتسأله عن حياته الحاضرة، أنت بتطمن على 20-30-40-50-60 سنة، أنا أطمئن على ملايين السنين التي لا نهاية لها، مش دي برضو خايف على حياته؟ وانتوا فاكرين ان أنا لما بقول له يا ابني صلي ان أنا مش خايف على حياته؟ ده هو ده اللي مخليني بقول له. أنا لماذا قلت لولدي هذا؟ أنني أخاف على حياته. مش انت خايف على حياته وعايزه يعيش كويس ويأكل ويشرب؟ أنا برضو كده، لكن أنا مش هممني انه يعيش كويس 20-30-40، أنا أريدها أن يعيش مطمئنا في نعيم مقيم سنين لا عدد لها ولا نهاية لها. هو ده نفس المبدأ. أنتوا فاكرين أنه مبدأ تاني؟ يقولك أصل الراجل ده راجل متدين، كل حاجة عنده الدين. يعني إيه كل حاجة عنده الدين؟ ما هو لو عنده الدين يبقى المفروض عنده كل حاجة. الذي سيدفعه إلى هذا أنه يخاف على ولده، خايف على ولده، من حقه، من حقه حياته يعيشها بطريقة مطمئنة. المهم إن هي أهم القضايا أن تدخل على الله، إن الشرك لظلم عظيم. وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إيه الفايدة في كل الحياة دي لما يبقى نهايتها نار والعياذ بالله؟ ما فيش فايدة. إذن أول مشكلة لابد أن تعالجها في نفسك وفي أهلك وأولادك، أليست هذه رسالتك التي اتفقنا عليها؟ قوا أنفسكم وأهلكم نارا، وريني هتعمل إيه، نجيهم، اسعى في طريق نجاتهم. نعم ليس بيدك هدايتهم، لكن في يدك أن تسعى لهدايتهم. قوا أنفسكم وأهليكم نارا. ولهذا قال له لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. المهم مش عارف إيه دخلنا في قصة لقمان، لكن المقصود إن العقيدة التي نتعلمها لا نتعلمها فقط، وكما قلت هذا مرارا، لمجرد إن ده درس علمي ونبقى ذاكرنا الكتاب ونجحنا فيه، لا، لابد أن نطبق هذا ظاهرا وباطنا في أرض الحياة وفي واقع الناس. تكلمنا من قبل أن التوحيد على نوعين، وقلنا إن أحد هذين النوعين هو ما يطلق عليه التوحيد الخبري الاعتقادي، وأن النوع الآخر هو التوحيد القصدي الإرادي. وقلنا إن النوع الأول على القسمة الثنائية يدخل فيه نوعان من القسمة الثلاثية. فاكرين الكلام ده ولا طلاسم؟ إذا كان طلاسم نجيب من الأول، ها؟ لا مش طلاسم إن شاء الله. قلنا إن التقسيم يختلف عند العلماء، منهم من يقسم التوحيد إلى قسمين، وقلنا في النهاية إنه لا مشح في هذا الاصطلاح، فليس هناك قسم جديد لا عند هؤلاء ولا عند هؤلاء. القسم اللي هو قسم التوحيد الاعتقادي الخبري يدخل فيه توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية، ذكرنا هذا من قبل. والقسم الذي يسمى التوحيد العملي القصدي الإرادي، فهذا الذي يسمى توحيد الألوهية. وقلنا إن القسم الأول يتعلق بما يتصف الله تعالى به، والقسم الثاني يتعلق بأفعال العباد نحو الله تعالى. ده خلاصة هذه المسائل التي ذكرناها من قبل، ووصلنا إلى قول المؤلف أو الناظم رحمه الله تعالى: أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، إذ هو من كل الأوامر أعظمه، وهو نوعان أياما يفهم. ثم شرع في الكلام على القسم الأول أو النوع الأول، فقال: إثبات ذات الرب جل وعلا، أسمائه الحسنى، صفاته العلى. إذن النوع الأول من أنواع التوحيد هو أن تثبت ذاته تبارك وتعالى، وأن تثبت أسماءه وصفاته، وذكرنا قواعد تتعلق بأسماء وصفاته من قبل. ثم قال رحمه الله تعالى فيما يتعلق بإثبات الربوبية، قال: وأنه، يعني وأن تثبت أنه. كل هذا يتعلق بالنوع الأول ولا الثاني؟ ها؟ ثاني؟ احنا لسه جينا ناحية الثاني، ده احنا لسه في حرف الألف من الحروف الأبجدية، لسه ما مشينا شيئا. إذن كل ده يتعلق بإيه؟ بالنوع الأول أو القسم الأول من قسمي التوحيد. يعني حتى لو أنا ما قلتش الأول ولا الثاني، إحنا بنقول وأنه الرب الجليل الأكبر الخالق البارئ والمصور، هذا الكلام يتعلق بأوصاف الله ولا بأفعالنا؟ يبقى بالقسم الأول، سهلة هي، بعرفك الطريقة إزاي تعرف دي أو دي. ثم يقول رحمه الله: وأنه الرب الجليل الأكبر. الآن سيبدأ في الحديث عن شيء مما يتعلق بإثبات النوع الأول من أنواع التوحيد. يعني لو واحد قال لك يعني إزاي أثبته، أنت عمال تقول إثبات ذات الرب جل وعلا، أسمائه الحسنى، صفاته العلى، أثبتها إزاي؟ يعني مش فاهم إثبات يعني إيه. سيوضح لك، وتكلمنا عن هذا من قبل، لكن سيوضح لك كأن هذا بمثابة التفصيل لما كان مجملا من قبل. فقال: وأنه الرب الجليل الأكبر الخالق البارئ والمصور، بارئ البرايا، منشئ الخلائق، مبدعهم بلا مثال سابق، الأول المبدي بلا ابتداء، والآخر الباقي بلا انتهاء، الأحد الفرد القدير الأزلي، الصمد البر المهيمن العلي. مش كده ولا أنا بقول إيه؟ معايا؟ طيب خلينا نقف عند هذا المقدار، فنقول إن قوله الأول، حفظت النظم ولا تنسى اللي كان حفظ من قبل؟ عشان ما فيش هدايا النهاردة يا شيخ محمود، النهاردة ما فيش هدايا، لكم حق، المرة اللي جاية إن شاء الله هيبقى في هدايا وفي تسميع. وأنه الرب، أي وإثبات ربوبيته. وإحنا تكلمنا عن معنى الربوبية، شيء من معنى الربوبية من قبل. خلوا بالكم يا جماعة، معرفة هذه المعاني إذا استقرت في القلب كما قلت في البداية، لابد أن يكون هناك تصرفات في الجوارح تختلف. ولهذا يقولون إن الإنسان يكون بجوار الإنسان، هذا يصلي وذاك يصلي، نفس الحركات في الظاهر، لكن هل تظنون أنهما عند الله سواء؟ لا، قد يكون أحدهما في سابع سماء والآخر في سابع أرض. ليه بقى؟ الخلاف جاي منين؟ استقرار هذه المعاني في القلب. وهذا معنى سنأتي عليه بالتفصيل كما قلت في كتاب الإيمان، أو في نهاية ما يتعلق بمسائل الإيمان، وأن الإيمان يزيد وينقص، وما يتعلق بالإيمان بالله، وما يتعلق بهذه المسائل. هناك سنعرف أمورا ستفتح لك أو تكشف لك شيئا من غوامض المسائل التي تتعلق بمثل حديث البطاقة الذي يحتج به كل أحد ويحتج به أهل الإرجاء. يقول لك ما هو جاءت البطاقة فيها لا إله إلا الله وطشت السجلات. طب ما هو ده معلوم إن كل إنسان مسلم قال لا إله إلا الله، إذن ما معنى أن يدخل إنسان النار وهو من أهل الإسلام؟ كيف يتفق هذا؟ هناك مشكلة لابد أن نفهمها. قد يقوم بالقلب شيء يجعل الذي لم يفعل إلا شيئا يسيرا من الخير في أعلى الدرجات، لأنه قام بقلبه من معاني الإيمان والتوحيد ما لم يقم بقلب غيره. أنتم فاكرين حديث 99 نفس التي قتلها ذلك الرجل وأتم 100، وقيل له يعني ليس هناك سبيل إلا أن يغفر الله لك، ثم ذهب إلى العالم وقال له من ذا الذي يحول بينك وبين الله؟ المهم تاب، فلما تاب لم تكن توبة عادية، كانت توبة من نوع خاص. ممكن أغلبنا لا يدرك لماذا كانت توبة من نوع خاص، لأننا لا نركز على هذه الجزئية التي هي محك فهم هذه القضية. عندنا مشكلة في فهم مثل هذه القضايا. إيه هو الجديد يعني؟ طب ما الناس كلها بتعمل وبتوب. ما هو الذي سيكشف لك هذا فهم هذه المسألة إنك تعرف إيه اللي جرى للراجل ده. إيه يعني واحد كان بيقتل وبعدين تاب وخلاص خلصت، إيه الموضوع؟ لا ما هوش كده. المحك مش هنا، ما كل الناس بتدعي التوبة، كل الناس بيقولوا إن إحنا توبنا. وبعدين الذي جرى لهذا الرجل إنه لما كان في سياقة الموت وهو بيموت، خلوا بالكم المعنى ده، أنا قلته زمان معنى كان خفيا بعض الشيء لكن لعله يتضح شيئا ما، وهو بيموت تذكر أنه قد دل على أن يذهب للبلدة التي تعمل الخير اللي فيها الصالحين، وأن يهرب من البلدة التي فيها العصاة. وهو بيموت في سياقة الموت، وأنتم تعرفون أن للموت سكرات، ممكن إنسان يفكر في إيه يعني؟ هو في سكرات موت يعني في شدة كبيرة عظيمة، فجعل يتحامل على نفسه حتى يجوز. إيه اللي خلاه يعمل كده؟ أنتوا فاكرين إيه اللي خلاه يعمل كده؟ عمال يتحامل، واحد بيموت يعني المفروض بقى يقولهم الحقوني بكوباية مية، اعملوا لي مش عارف إيه. لا هو مفكرش في كده، قاعد يتحامل يمشي على وشه وعلى بطنه وعلى صدره عشان يعدي المنطقة، عايز يروح الناحية التانية. هو ده بقى أثر الإيمان اللي جمع التوبة الأخرانية، هو ده اللي غير الموازين، هو ده اللي جعل المنشور والأمر ينزل من السماء إلى الملائكة أن تقربه وأن تدفع الأرض لتقربه من المكان الذي يريده. أنتوا فاكرين إنه مجرد كده إنه خلاص، وإيه يعني ما كان طول عمرهم بيعملوا معاصي، وإيه يعني يدخلوا على ربنا مش مشكلة، أهم حاجة قالوا لا إله إلا الله. الكلام ده مش صحيح، مش صحيح بهذا الطريق ولا بهذا الفهم. نعم الإنسان مهما عمل من شيء وأتى الله تعالى لا يشرك به شيئا فإن الله تعالى يدخله الجنة، لكن يعني إيه لا يشرك به شيئا؟ شيئا أي نوع من الأنواع؟ هل اللي هو سايب نفسه تماما لم يفكر يوما في أن يتوب، هل هذا سيوفق إلى أن يصل إلى هذه المرحلة حتى يكون لا يشرك بالله شيئا؟ يعني ولا هفواية كده من الشرك ما عندوش؟ هل يمكن أن يخلى بينه وبين التوحيد الخالص؟ حتى نأتي نحن ندافع عن الفنانين والرقصين ونيجي لحد ما يموتوا على كده ونقعد نشيد بيهم لما يموتوا، نشيد يقولك عادي ما هو ناس مسلمين ما عملوش حاجة. لا الموضوع مش كده، الموضوع له نعم هؤلاء لو تابوا تاب الله عليه ما فيش خلاف، ولو تابوا توبة نصوحا وقعت في القلب وقام في التوحيد، لو لم يعمل شيئا بعد توبته حتى قبض، لو قبض بعدما تاب أو قبض أو تاب ثم فعل شيئا يسيرا، هذا سينميه الله تعالى بماذا؟ بما وقر في القلب من هذا الإيمان. الإيمان هو اللي خلاه الله تعالى، ألم يذكر على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، ألم يذكر على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى أدخل امرأة الجنة وكانت بغيا في كلب سقته؟ صح ولا لا؟ يعني إيه الجديد في الموضوع؟ امرأة كانت بغيا تتاجر بعرضها والعياذ بالله زانية، وبعدين جت أكلت الكلب. عارفين ليه؟ مش عشان هي شربته، عفوا مش أكلته شربته، ليس لمجرد فعلها، لا، ما قام بقلبها حتى فعلته، وده محل نظر الله. عشان تفهم ان القضية عند الله ليس بكثرة أعمالك ولا بقلة أعمالي، لا، العمل اللي انت عملته كان وراءه إيمان له شكل، والعمل الكثير اللي التاني عمله ما كانش وراه الإيمان، ده العمل ده له دواخل كثيرة. ده معنى دقيق جدا بس مش هجلنا دلوقتي، أنا بس عاوز أجيب لك هنا قضية مهمة، إن قضية إن المعلومات دي لما بتقوم في القلب هو ده المعنى الذي يغفر للإنسان به. هي مش عشان قامت شربت، لا، عشان الحالة اللي هي كانت فيها، كيف أنها نزعت خفها وتحملت المشقة ونزلت البئر وكان يمكن أن تموت وما بالت بهذا، ووضعت الخفة في فمها حتى تمسك به وتسلقت وصعدت. كل الفعل ده جاي منين؟ الفعل ده إيه اللي خلاها تعمل كل ده؟ الإيمان اللي في القلب عمال يزق فيها، الإيمان ده هو سبب المغفرة، وهو سبب ليس مجرد فعلها. عشان ما يجيش واحد يقول لك الله طب ما أنا عملت حاجات كتير، لا، القضية ليس بهذا. ولذلك أنا أقول لكم وأنصح نفسي وأنصح إخواني، دروس الاعتقاد يا جماعة، إذا لم تعطيك هذا النوع من الإيمان الذي يقوم في القلب، التوحيد الذي يقوم في القلب فيجعلك تتصرف ولو كان تصرفات يسيرة، ليس بالضرورة أن تكون أمورا كبيرة، لكن التصرفات دي مبنية على إيمان ملأ القلب، هو ده اللي بيأثر في الميزان، مش مجرد الأعمال الظاهرة. المعنى ده معنى دقيق لن يظهر معنا إلا لما نتكلم عن علاقة القلب بالجوارح وما يتعلق، إن مسائل الإيمان المزلة فيها بسبب عدم معرفة قضية الارتباط اللازم والملزوم اللي هو بين القلب وبين الجوارح. دي مسألة مهمة جدا، وهي دي اللي المسألة الشهيرة اللي عند الناس اللي يسموها مسألة جنس العمل، وهل تارك جنس العمل عنده إيمان ولا عندوش إيمان، وهل هو شرط ولا شرطه كمال ولا هو أمر مكمل فضل. المهم القصة دي كلها ستأتي معنا في موضعها إن شاء الله تعالى لما نيجي. اللي يهمني هنا في هذا المقام، وأنا قلت لن أوغل كثيرا لأن أعرف أن بعض الناس اللي كانوا ملتزمين يحضروا قد يكونوا في أول درس لا يعلمون بموعد الدرس، فيكون يعني مش عاوزين نضيع عليهم كثيرا، لكن الذي أقصده هنا المعلومات اللي تأخذها في الاعتقاد والتي تقرأها، لأن أعظم كتاب في الاعتقاد هو القرآن. عاوز تتعلم الاعتقاد هو القرآن، العقيدة كلها قرآن، لا يمكن أن يكون هناك مسألة في العقيدة تخالف القرآن أبدا، والسنة مبينة له، وأنزلنا عليك الكتاب والحكمة. لكن أنا أقصد هنا أنه ينبغي أن المسائل التي تدرسها إذا درست صفة من صفات الله تعالى أو اسما من أسمائه فليقع هذا من قلبك موقعا، ثم انظر بعد ذلك في أفعالك. إذا وقع من قلبك الموقع المطلوب هذا لابد، هو ده لابد أن تتأثر الجوارح وتعمل. هتقول لي واحد ما بيعملش حاجة خالص، لا، عمل. انت فاكر اللي قتل 100 نفس ما عملش؟ لا، عمل. عمل ايه؟ هي دي اللي قلناها، اللي يخليه يتحامل على نفسه لأنه يريد النجاة. وأنا لعلي قلت لكم من قبل أو لم أقل فقلت لغيركم إن القضية عند الله مش بأعمالك اللي إنك أنت بتعملها، لأنه قد جاء في الأثر الذي رواه الحاكم وغيره بإسناد ضعيف لكن يذكر استئناسا ونصوص الشريعة تؤيده بلا شك، إنه لما جاء الرجل الذي عبد الله تعالى 600 سنة ومات وهو ساجد، فقال الله تعالى لملائكة أدخلوا عبدي الجنة برحمتي، قال لا يا رب، برحمتك ليه؟ أنا عملت، ده أنا 600 سنة ومت وأنا ساجد، بل أدخل الجنة بعملي. وأنتم تعلمون هذه الرواية جيدا، أنت ما تتعاملش مع ربنا بالطريقة دي، الله تعالى لا يتعامل معه هكذا. عملك إيه؟ المهم ما يقوم بالقلب وأنت تعمل، المهم ما يقوم بالقلب. إنما تقول لي كثرة الأعمال، ممكن كثرة الأعمال ولها دواخل، ليست هذه دعوة إلى أن تقلل من أعمالك، لأنه هو غصب عنك لو أن الإيمان ملأ القلب ستعمل. العمل الكبير اللي عمله الرجل ده في سياقة الموت ويتحامل على نفسه. أنا كنت عاوز أقول لكم في الجزئية دي أن الذي يريده الله تعالى منك أن تبرهن وأن تقول له يا رب أنا مهتم، بس هو ده الموضوع، أنا مهتم بالموضوع، أنت همام، لك همة تدفعك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أصدق الأسماء حارث وهمام. همام يعني إيه؟ يعني عنده هم يدفعه لأن يفعل، دايما عنده حاجة جواك بتحركك. ما فيش واحد بتحرك ويقول لك أنا أصل بتمشى، فيش حاجة اسمها بتمشى. أنا لو مشيت من هنا لحد الباب أنا عندي حاجة في ذهني وفي قلبي دفعتني إلى أن أمشي. ماشي ليه؟ هناك دافع يدفعني، هو ده معنى الهم. أنا همام، فأنت مهتم بأن تنجو، سينجيك الله. لقيت طابور طويل، الطابور ده واقف فيه الناس اللي مهتمين، اللي بيعملوا على قد ما يقدروا، بس عارفين ان في جنة وفي نار وخايفين، فده اسمه طابور الخايفين. الخايفين الذين يعملون، مش الخايفين اللي هما بيضحكوا على نفسهم، خايفين وعايزين يعملوا اي حاجة، واقف في الطابور. فأنا بعمل اللي كأني ببين لله تعالى أو أظهر أمام الله تعالى وهو أعلم بهذا أنني أريد أن أنجو، أنا هقف في الطابور يا رب. واحد تاني معدي لقى الطابور طويل قال لك وأنا لسه هقف، وأنا لسه أصلي زيكم، ده الصلاة دي من زمان قوي، وما شفناش يعني الناس اللي كانوا بيصلوا أنه لربنا اداهم حاجة ولا شفنا حاجة، هقف أنا أصلي ليه؟ لقى الطابور طويل قال لك وأنا لسه هستنى اليوم القيامة، لا خلينا نتمتع بقى في الدنيا، وضربها ومشي. واحد تاني قال لا انا خايف، انا عاوز اعدي، انا هفضل واقف في الطابور ده ان شاء الله اقف للصبح. هو ده المأخذ، هو ده اللي خلى الرجل الذي قتل 100 نفس وهو في سياقة الموت وفي مشقة السكرات يتحمل على نفسه ويمشي على بطنه، لا مش ممكن اموت وانا كده، لازم اعدي. اللي دفعه الدفعة دي ايه؟ الايمان الذي استقر في القلب، واللي جعل هذه المرأة تفعل ما تفعل حتى لو كانت عاصية. ما هي كانت عاصية قبل أن تفعل، لكن ساعة ما جت تعمل العملة دي تابت توبة عظيمة لو قسمت على الناس جميعا لوسعتهم. مين قال لك الكلام ده؟ ما هي لو ما كانش قام بقلبها هذا الإيمان وهذا التوحيد ما كانش ممكن أنها تتجشم هذه المشاق حتى تفعل هذه الفعلة. أرجو أن نفهم هذا المعنى، نخرج منه بإيه؟ لأن ده هيجينا بالتفصيل فيما بعد. نخرج منه بقضية مهمة، وهي أن تعتني جيدا بمسائل الاعتقاد، خلاها تقوم في قلبك. إذا علمت معلومة اقعد دورها في قلبك كده واستحضرها. اللي بتاخده دلوقتي لما تروح مش قصة درس وهدونا، أوه الحمد لله عدى النص ساعة بتاعته ولا الساعة والحمد لله عدت على خير وخلصنا، لا ما تبقاش الموضوع كده. الموضوع ينبغي أن تستجر وتسترجع هذه المعلومات إذا خلوت بالله تعالى، وانت نايم بالليل كده خلاص، ولادك ناموا كله نام وانت خلاص هتنام، حتى لو انت نايم على سريرك مش ضرورة وانت بتصلي، مش ضرورة وانت واقف، وانت نايم بينك وبين نفسك استرجع المعلومات دي. النهاردة خدنا ايه؟ اسمع يا سيدي النهاردة خدنا ايه؟ وانه الرب. استحضر انك الكلام ده بقى بتسترجعه بعد ما روحت مش دلوقتي. وانه الرب، ايوة، اثبات ربوبيته. يعني ايه؟ بانه رب كل شيء ومليكه، رب الأولين والآخرين، رب المشرقين ورب المغربين، رب السماوات والأرضين وما بينهما، رب العالمين، رب الآخرة والأولى. وإحنا اتكلمنا عن معاني الرب قبل كده. مالك الملك، لا شريك له في ملكه، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، ويهدي من يشاء ويضل من يشاء. اللي مهدي ده بقى مهدي ليه؟ اقعد اتأمل. سبحان الملك. الناس اللي شفتهم النهاردة معانا في صلاة العشاء دول، من الذي هداهم؟ الناس اللي عديت عليهم وهم بيسبوا الدين والعياذ بالله، من الذي أضلهم؟ اقعد اتأمل للحاجات دي تعرف معاني الربوبية. الكلام ده ما بيحصلش كده في غيبة عن الملك، ده كل ده بتدابير الملك، ما فيش حاجة بتحصل، ما هو ده معنى الربوبية. أي حادثة تحصل، وأنا قلت هذا مرارا، لابد أن ترجعها إلى هذا. اللي تحرك ده تحرك ليه؟ الملك حركه. واللي ساكن ده ساكن ليه؟ الملك أسكنه. هو دي المعاني، لابد أن نعيش هذه المعاني في حياتنا. اللي يقوم بقلبه هذا المعنى سيهون عليه كل شيء في الدنيا. يجي يقول الله بقى أنا بعد ما عرفت أن كل الناس دي ما في إيدهاش حاجة، أنا بعد ذلك سأخاف من فلان، هخاف من سلطانه، سأخاف من أمواله. أخاف إزاي؟ ده هو الله تعالى آخذ بناصيته، ده ربنا سبحانه وتعالى إن شاء أن يأتي به خارا على وجهي سيأتي به، أجبني للآخر، لا أتعلق إلا به. ده التوحيد اللي بيأثر في القلب، ده اللي بيأثر في عمل الجوارح، مش توحيد باهت. كلمة توحيد مش كفاية، كون أن يقال فلان عنده شيء من التوحيد هذا ليس كافيا، فإن أبا جهل كان عنده نوع توحيد، بس مش هو ده التوحيد الذي قام بالقلب حتى أنجاه، ده موضوع مختلف. يخفض ويرفع سبحانه وتعالى، يعطي ويمنع. إذا رأيت عطاء قول أنا رحت دماغي راحت فين، يقول لك ده فلان بعت له، فلان بعت حاجة، بعت إزاي يعني، وفلان ده جاب منين، اقعد هاتها بقى من تسلسل مع الأحداث، ستجد أن الله تعالى هو الذي أمر من فوق سبع سماوات أن يصل هذا المبلغ إلى فلان. إذا علم الغني الذي يعطي هذا المعنى لن يرى لنفسه شيئا ولن يرى لنفسه حقا. يجي واحد يدي يقول لك يا راجل ده خد الفلوس حتى وما قاليش شكرا، انت منتظر يقول لك شكرا ليه؟ ده انت اللي محتاج تبوسه وتقول له شكرا. عارف ليه؟ لان الله تعالى جعله مادة تطيعه بها بفضله. ولذلك بعض الفضلاء كان يقول اذا اعطيت انسانا منحة او عطية او صدقة فاحذر هذا الانسان الى ان يموت. اديته النهارده صدقه، انت فاكر ان انت احسن منه بقى، اديته هو صدقه وبقى هو يعني بقى هو انا ليا منه عليه. الموضوع مش كده. الذي تقوم بقلبه هذه المعاني لا يتفكر بهذه الطريقه. طب امال يفكر ازاي؟ يقول انا اديته النهارده، انا كنت في بعيد عنه، ولا ليا دعوه بيه ولا هو له دعوه بيا ولا يؤثر فيا، لكن من يوم ما اديته أنا أفضل أطبطب عليه. عارفين ليه؟ عشان ما يعملش معايا أي حركة أقوم أغلظ عليه وزعله ومن عليه فيحبط الله صدقتي. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. بالمن تمن عليه والأذى تأذيه، يبقى أنت بتديله وتضيع كل حاجة. طب أنا اديته النهاردة أخاف أنه يجيني بكرة يعمل أي مشكلة قدامي يخليني اقول له ده انا لسه مديك امبارح، اول ما اعمل كده اضيع نفسي. لو بعد 10 سنين، لو بعد 15 سنة، افضل خايف منه، ابقى انا مديله وخايف منه، اقول له ازيك واخبارك واحوالك، ليه خايف يعمل اي حاجة، اقوم انا اغلط اضيع. هو ده معنى الهم، هو ده الايمان اذا قام بالقلب تتصرف بالطريقة دي. اما الاخلاقيات التي نراها، هذه الأخلاقيات التي نراها من بعض اللي ظواهرهم ظواهر يعني سنية، أو ظواهرهم إن هم ناس متدينة، هذه لا تمت الإسلام. الإسلام هذا إسلام عظيم، الاعتقاد هو الذي يثمر الأخلاق. ينفع نبقى احنا كلنا حلوين كده شكلنا ظاهريا، ثم إذا تعامل واحد مع الآخر عادي جدا وانت مش موجود يأكل في لحمك، وعادي ينهش فيك ويتكلم فيك من ورائك وهو لا يصبر عنك، بمعنى انه محتاجك، وممكن يكون بيتمنظر بيك في بعض الاماكن ويتكلم عليك من وراك، هذا لا يليق. طب حل القضية ازاي؟ هتوعظه من هنا للسنة الجاية؟ مفيش حل القضية، انه يعيد نظر في اعتقاده وتوحيده. لابد ان يعرف نفسه وان يعرف ربه، يفهم هو ده الدين، الدين اجمالا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق، وتمم مكارم الأخلاق بهذا الاعتقاد. عقيدة يبقى فيها أخلاق، ما فيش أخلاق يبقى العقيدة فيها مشكلة. اللي بيمن ده بيمن لأنه عقيدته فيها مشكلة، ليس بالضرورة أن يكون عقيدته فيها مشكلة بمعنى أنه كفر والعياذ بالله، لا، لكن عنده خلل هو اللي مأثر. كما قلنا الإيمان في القلب كالمصباح يضيء أمامه. ممكن الإضاءة دي تكون إضاءة زي إضاءة الكشاف ده كبيرة، ممكن تكون إضاءة كإضاءة شمعة، كل واحد بيضيء على قدر إيمانه ويفعل بناء على هذا الإيمان. فلذلك نحن نحتاج إلى أن نصلح قلوبنا، مش إصلاح القلوب بالمعنى الباهت، نقعد نتكلم في الرقائق وإصلاح قلوب باهت براني، ونبقى احنا واقعين فيما يناقض الإسلام أحيانا. لا، إصلاح القلب الحقيقي، إصلاح القلب بالاعتقاد، إن أنا أعتقد أن هذا التصرف ينافي الاعتقاد السليم الصافي. هذه هي أهمية دروس الاعتقاد، مش أهميتها أن احنا نعرف شوية معلومات. المعلومات تستطيع أن تأخذها تكتب لك في ورقة وتقرأها وخلاص الموضوع ينتهي، لكننا نذكر أنفسنا بهذه المعاني. إذن لما تجلس تتأمل في معاني إثبات ربوبيته سبحانه وتعالى، وأنه هو الذي يخفض ويرفع ويعطي ويمنع ويقطع ويبسط في الرزق، كل هذا منه سبحانه وتعالى، ويهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، كل هذا يدخل في هذه المعاني. هو الذي يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. المسألة دي كلها احنا تكلمنا عن هذا مرارا، وقلنا قول الله تعالى: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء. دلوقتي أول ما بيحصل مشكلة في الأنوار اللي في الشوارع معروف بيجيبوا السلم الخاص بتاع الكهرباء ده وبيطلع الرجل يصلحه. طب لما الشمس ينكسف نورها من الذي سيصلحه؟ مين اللي هيطلع بقى عشان يصلح؟ لا تستطيعون، ستجدون أنفسكم مفتقرين. لابد أن نفهم هذا المعنى، لابد أن يقع هذا منا موقعه. استرجاعك لمعاني الربوبية هذا أمر مهم، ولهذا قال هنا: وأنه الرب. لازم تسترجع معاني الربوبية، أنه يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. القرآن كله خلي بالك اللي احنا بنسرده ده كله موجود في القرآن بألفاظه. ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون، خلق فسوى وقدر فهدى وأضحك وأبكى وأمات وأحيا وخلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأغنى وأقنى وأوجد وأفنى يبدئ ويعيد ويفعل ما يريد، رفع سمك السماء فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها وبسط الأرض ودحاها فراشا لعباده ومهادا ونصب الجبال عليها أوتادا. كل دي من معاني الربوبية، الحاجات اللي انت آطم ما انا عارف، ببص للسماء ايوه ما انا عارف، والجبل ايوه ما انا واخد بالي. انت مش واخد بالك عن حاجة، وإنما كما قال الله: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. لما انت عارف عملت ايه، لما انت عارف ان هو الذي فعل هذا كله وانه هو الذي يملك هذا كله، فما لي اراك الان لا ترجو لله وقارا. انت بتقول انا عارف، انت لما خلاص وصل الى درجة الكافر والعياذ بالله، اذا وصل الى درجة معينة من الضر، اذا ركبوا في الفلك لا يلجؤون الا اليه، خلاص هيسأل مين بقى؟ ما عادش حد عنده يسأله، لا يسألوا إلا الله تعالى، يخلص العبادة حينئذ لله تعالى، يدعونه مخلصين له الدين، لأنه عرف أنه خلاص ما عادش بقى فيها إيه مجال. يبقى هو بيشتم دين ربنا سبحانه وتعالى ليل نهار، ويسبه ولا يرجو الليل وقارا. لما يجيله بقى حالة معينة: يا رب لا لا يا رب، طب المرة دي عدها لي، هكذا يقول إما بلسان حاله أو بلسان مقاله، هو لاجئ إليه ولا بد. طب لما انت عارف كده ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ ده ملوش تصرفات، هي معلومات عامة. الذي وقر في قلبي هذه المعاني من تعظيم الله تعالى، زعلان زعلان جدا ومتأثر ومعترض وعايز يطلع يتكلم على مادة يراد أن توضع في الدستور في ألا ينال أو تنال الذات الإلهية بسوء، في حد في العالم زعلان إن احنا نقول ممنوع في دستورنا، ممنوع ان واحد يشتم ربنا؟ ده انا محرج، انا محرج وانا اقول هذا في ديار الاسلام عشان انص على ده، انا محرج تلاقي واحد طالع بطاقته مسلم يقولك لا ما تحطوش الكلمة دي، ما تحطهاش. يعني ايه؟ يعني انت ناوي تشتم؟ ناوي تقل ادبك على الله؟ انت زعلان من ايه؟ ايه مشكلتك؟ ده ما فيش انسان مهما كانت ديانته يرضى ان يسب الله، انت زعلان تقول لا لا ما تحطهاش. هؤلاء يرجون لله وقارا، هو ده اثر الايمان. ايمان ايه في القلب بقى؟ ايمان ايه؟ اي ايمان هذا؟ هي القضية كلها خلوا بالكم باختصار، يقولك لا انا مش عاوز اشتم ولا حاجة، بس هو بيكره ريحة الاسلام، مش عاوز يشم ريحة حاجة فيها دين اصلا في الموضوع، حتى لو كانت على شيء لا يختلف عليه. يعني اهل البلاد جميعا مسلمهم ونصاراهم ما فيش واحد فيهم يقبل أن توجه سبة إلى الله، تلاقي واحد طالع لك يقول لك لا ما تحطهاش. يعني إيه ما تحطهاش؟ عشان أشتم براحتي؟ عشان أكتب رواية أتريق فيها على رب العزة؟ انت عاوز ايه؟ انت زعلان من ايه؟ اختلف معاهم في كل حاجة زي ما انت عاوز، ما عنديش مشكلة، ناقشهم في كل حاجة، لكن هل هذا موطن خلاف؟ هل هذا موطن خلاف؟ كما قال الله: ما لكم لا ترجون لله وقارا. اي ايمان يكون في القلب لانسان زعلان من حتة زي دي؟ ده انا لو رحنا اسرائيل وسألناهم يقولوا ايوة حطوا محد ممنوع، حد يشتم ربنا. اليهود سيقولون هذا، ويقوم من يدعي أنه مسلم يقول لك لا اوعى تحطوا الكلام ده. ليه يا عم؟ ما نعرفش. لماذا لا نعرف؟ يعني ناويين نشتم؟ ناويين نسيب الناس تكتب زي ما هي عاوزة تشتم ربنا؟ طب ماشي اشتمني انا، مش مهم، انا لست معصوما، اتكلم عليا زي ما انا عاوز، انا لست الاسلام، انا لست رسولا ولا ملكا ولا صحابيا، اتكلم عليا انا مش مشكلة. لكن انت عاوز تتكلم على ربنا ومش عاجبك، مش عايز، ما هذا؟ الكلام ده يا اخوانا يبين لك اثر عدم وجود هذه المعلومات في القلب. طب ما هو عمال يقرا القران ليل النهار وتلاقيه ماسك وبيقرا في القران عادي، لكن اثر هذا ايه؟ اين هو الوقار؟ اين هو توقير الله؟ والحاجه دي تزعلني في ايه؟ ما لكم لا ترجون لله وقارا. المهم ان هذه المعاني كلها التي بسطها الشارح رحمه الله تعالى في معارج القبول، هذا معنى يحتاج انك تبقى معه وتتعلمه. حاول تقرأ هذه المعاني وتطبقها على الأرض الواقع. إذا كان الله تعالى هو الذي يفعل هذا كله، الكون ده كله ملك له سبحانه وتعالى، هو الذي يتحكم في مجرياته، هو اللي بيجيب الليل والنهار. والغريب في الموضوع أنه جعل الليل والنهار والشمس والقمر والدنيا دي كلها وهذا النظام العجيب لأجلك أنت أيها الإنسان يلي بتقول لا احذفوا المادة دي. تخيل بقى العجب، كل ده ليه؟ السماء دي النهار بيطلع عشان ايه؟ النجوم فوق مش عاوزة نهار ولا ليل ولا فارق معاها حاجة، ولا المجرات عايزة ليل ولا نهار ولا فارق معاها حاجة. امال مين اللي فارق معاها الموضوع؟ هذا لمن؟ السماوات والارض وشمس وارض بتلف حول محورها وحول الشمس ويوم وسنة وشهر والكلام الكبير ده وعلوم الفلك دي كلها، كله ده عشان ايه؟ وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة عشانكم انتم، لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا، عشانك أنت تبقى مستريح بالليل تنام وأول ما يطلع الفجر تقوم تعبد ربنا عشان تدخل الجنة. هيدا الموضوع. ما كانش واجبا على الله تعالى أن يجعل لك وقتا هكذا تقوم تعبده فيه، لم يكن هذا واجبا، وإنما هو ابتدرك وابتدأك وعمل لك السماء والأرض والشمس والقمر والنهار والليل كل ده عشانك، عشان تلاقي وقت. وقال لك أول ما تلاقي الشمس كده عمودية وبدأت تميل قوم صلي، أقول الحمد لله هقوم. هي دي فلسفة الصلاة، مش فلسفة الصلاة كلمات وخلاص ووقت الظهر إذا زالت الشمس وخلاص. يعني الشمس هي التي جعلها الله علامة، ولذلك بيقولوا دخول الوقت شرط في صحة الصلاة. يعني إيه؟ والشرط ده بيسموه الأحكام الوضعية. أحكام الوضعية يعني وضعها الله لتكون علامات على أنها هنا حكما لله تعالى، تقدر تعبد ربنا، اتفضل من حقك تعبد دلوقتي، تفضل عامل لك الشمس عشان لما يجي الوقت ده تقوم تعبد. كنت تعبده ازاي؟ بس واحد يقول لك الله انتم صعبين الموضوع، ما عادي. لا ما هوش عادي ولا حاجه، ما هو ده، هذا هو موطن الهمه. انا عمال ادور وبدور على ايه؟ اريد ان انجو. السماء بكره لما تتطربق على الارض والدنيا والسماء تتشقق وتنزل على الارض والجبال تنسف، كل ده هيروح، سنقف أمام الله تعالى وقوفا لا يعلم عظمه إلا هو سبحانه وتعالى. طب أنا عمال عايز أنجي نفسي، هي القضية كده، هذه فلسفتها. عمل لك السماء والأرض والكلام ده كله حتى تعبده، والعجيب إن الكلام ده معمول لمن أطاعه ولمن لم يطعه. ولذلك السورة التي عنيت بهذا المعنى، وهذا من العجائب، سميت سورة الفرقان. أنتوا عارفين سميت سورة الفرقان ليه؟ المأخذ الذي إذا نظرت في سورة الفرقان من أولها إلى آخرها تلاقيها بتدور حوالين معنى واحد بس. إيه هو؟ هو معنى الفرقان ده اللي هو إيه؟ أن الله تعالى هيأ الأسباب للجميع، خلق سماوات وأرض وشمس وقمر ونجوم وشجر وكل ده للجميع، لكل البشرية، وجعل الجميع مستعدا للتقبل، لتقبل شرعه كلهم على السواء. ما فيش واحد فيهم يقول لك اصلا ما كانش واخد بالي، ما كنتش اعرف، اصلا ما جاليش شمس، والله ما عرفش اصلي. ما فيش الكلام ده. الامكانيات متاحه للجميع، هي دي معنى السورة، السورة كلها بتدور على المعنى ده. اقرأها النهاردة ما تروح، هاتها من أولها لآخرها، من أول تبارك الذي نزل الفرقان لحد فسوف يكون لزاما، هتلاقيها كلها بتدور على المعنى اللي أنا هقوله لك في دقيقة واحدة دلوقتي. إن هذه الفرصة مهيئة للجميع، الفرصة اللي مهيئة للجميع دي سينقسم الناس تجاهها إلى قسمين. قسم سيعرف مراد الله من هذا الذي يرونه، وقسم لن يفهم هذا. فاللي هيمشوا ورا دول أو اللي هيمشوا ورا هذه المعرفة، هؤلاء هم الناجون الذين سيسميهم بعد ذلك عباد الرحمن. وهو الذي خلق الليل والنهار، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن دول في مقابلتهم ناس، دول لهم أعمال، فهموا اللي معمول، فهموا يعني إيه سماء ويعني إيه أرض. إحنا مشكلتنا يا جماعة بنعيش على الحياة، بقينا تحت المظلات وتحت التكييف وتحت المراوح، ما بقيناش واخدين بالنا من علاقة السماء بالأرض. لا، الموضوع ما هوش كده خالص، الموضوع أعمق من هذا وأكبر. هؤلاء الذين استجابوا هم دول اللي ربنا سماهم عباد الرحمن، هيعملوا حاجات معينة، دي موجودة في السورة. في مقابلة هؤلاء ماذا؟ عشان تعرف يعني إيه فرقان بقى، فرقان يعني إيه؟ في مقابلة هؤلاء الذين سماهم الله تعالى عباد الرحمن، قال قبلها بثلاث أربع آيات بس: وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا إيه؟ قالوا وما الرحمن؟ مين الرحمن ده؟ ما نعرفش. في ناس دعوا إلى الرحمن قالوا ما نعرفش مين الرحمن ده، وناس قالوا لا ده احنا عبيده. هو ده الفرقان، ده الفاصل. الأمور كلها متصلة، الأمور كلها واحدة، مفيش فرق. السماء على فوق مني زي ما هو فوق من التاني، كلنا زي بعض، سماء وأرض وهوى، ده بيشمه والتاني بيشمه، لكن هذا فاهم مراد الله والتاني مش فاهم حاجة، والتاني مش فاهم. ده بقى اسمه عباد الرحمن، ودول ناس تايهة مش عارفة حاجة. إذا قيل لهم اسجدوا للرحمن يقول لك رحمن؟ رحمن إيه؟ وما الرحمن؟ أتسجد لما تؤمرنا؟ أنت بتقول لنا على حاجات مش فاهمينها وعايزنا نسجد؟ هذا هو الفرق بين الطائفتين، هي دي خلاصة الدنيا كلها. احنا تكلمنا عن شيء، ان انا ما رضيتش اخش في كلام الناظم كما قلت، لان هذا الدرس الاول بعد حضورنا، والحقيقه انا لا اعرف، يعني يعلم الله انني لا اعرف كل الكلام اللي انا تكلمت فيه ده، يعني لم اكن محضرا له، انا كنت اقرا النظم ونستمر، لكن ما ادري اللي دخل علينا هذا الداخل، لكن ارى ان احنا كل استطراد ان شاء الله لعله ان يكون فيها خير. لكن لو رايتم اننا نزيد في اتجاهات معينة، وان ده ممكن يعني ايه يعني يطيل علينا الوقت وانه يخلينا مش هنقطع في الكلا، ارسلوا لي بس عشان ايه ما نطلعش بره كتير، يعني اعملوا له حد عشان ما اخرجش بره. لكن انا ارى في وجهة نظرنا الخاصة انه مهم جدا ان نربط هذا العلم، لو علم الاعتقاد بايه؟ بالواقع. لاني كمان ارى انه ليس كل الناس الحضور هم مهتمون بالجانب العلمي فحسب، فانا عايز الناس كلها تستفيد. ولو شئت لجعلت الدرس علميا، لا نتلفظ بلفظة إلا قوله كذا معناه كذا وخرج به كذا ودخل به كذا والدليل على المسألة كذا، ده أمر سهل جدا ونقطع. لكن إحنا شبعنا برضو، يعني إحنا هذا نحن نحتاج إليه بلا شك، لكن سندمجه في داخل الدرس، لن نهمله بفضل الله. لكن الأهم من كل ده أنه تكون العقيدة عندنا في القلب تترجم لأرض الواقع، ما يبقاش بس مجرد كلمات بنحفظها. سنتوقف عند هذا المقدار في هذا اللقاء، ولعلنا إن شاء الله تعالى أن يكون لنا في الدرس المقبل استكمال، لكن أرجو أن يتابعنا الإخوة الذين كانوا معنا من قبل، وأن يراجعوا أول المنظومة يحفظونها إن شاء الله، حتى يعني ستكون لهم جوائز، سنعاود الجوائز مرة أخرى. وأسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ورضى، وجزاكم الله خيرا على هذا الوقت، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وإياكم سواء السبيل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.